الحمد لله أعطى الأنعام جزيلا وقبل من الشكر قليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى الله وسلم على الذي لم يجعل له من جنسه عديلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن من متقرر القواعد التي سار عليها السلف وراشد الخلف أن الأدب قبل الطلب. قال الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. فهكذا كان أهل العلم. وقال سفيان الثوري: كانوا يؤدبون صبيانهم 20 سنة ثم يرسلونهم إلى مكان العلم. والأدب أيها الإخوة جعله الله تاجا على الرؤوس، فمهما كثر العلم وصاحبه عار عن الأدب فهو كالعريان. فالأدب جمال وكمال وستر. الآيات القرآنية في الأدب كثيرة، والأحاديث النبوية في الأدب كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم خير مؤدب، خير مؤدب وخير معلم. وتتابع العلماء على التأديب والتواصي بالأدب في مؤلفات وفي مجالس وفي تعليم وفي مناصحة ومراسلة، وهذا الباب كثير والكلام فيه كثير. وحسبي هنا أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الآداب في 3 أبواب. بعض الآداب المتعلقة بالقرآن الكريم، وبعض الآداب المتعلقة بالمساجد، وبعض الآداب المتعلقة بالمعلمين. فلعلنا أحوج ما نكون إلى الأدب في هذه 3 الأبواب لكثرة اتصالنا بها وملامستنا لها ومخالطتنا لها، فلا نستغني عن القرآن الكريم، وقل أن يمر علينا ساعة أو نصف نهار أو نهار من القراءة فيه. وهكذا المساجد ندخلها 5 مرات، وهكذا المعلمون نجلس بين أيديهم بكرة وعشية. فمن أراد منا أن يتتوج بتاج الأدب لا سيما طالب العلم ليهبه الله بركة العلم، فإن العلم كما قال بعض السلف: العلم بلا أدب كنار بلا حطب. عندك نار توقد عليها، فإذا لم يكن عندك حطب تمدها حتى تؤتي أكلها وتنضج ما عليها، ذهب ذلك اللهب وكسدت هذه النار وانطفأت. فهكذا العلم الخالي عن الأدب يكون أيامه معدودة وفترته محدودة ومآله إلى الانطفاء والانزواء والضعف. فمن الآداب المتعلقة مع القرآن الكريم التي يستحتاجها كل مسلم، ليست هذه الآداب خاصة بطلاب العلم، وإنما طلاب العلم هم أحق الناس بالاتصاف بها والتحلي بها، وإلا فهي آداب لكل مسلم ومسلمة. فمن الآداب المتعلقة بالقرآن الكريم ألا تقلب أوراقه بالريق. أعطني مصحف. حينما تأخذ المصحف وتريد أن تنتقل إلى الورقة الأخرى فلا يجوز أن تضع الريق على الإبهام وتقلب به الصفحة الأخرى، هذه مكروهة، بل بالغ ابن العربي فقال: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الزندقة، إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الزندقة. هذا الريق قد يقول قائل: أنا لا أقصد الامتهان، ولكن الأوراق ملتصقة ببعضها لا تنقلب. فنقول: إن الأقوال والأفعال تذم وتمنع وينهى عنها وإن لم يقترن بها مقصد الإساءة والإهانة. والأصل في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا لفظ راعنا كان اليهود يقولونه بنية الرعونة والخفة، يقصدون بذلك العقل الشريف، عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله الصحابة أن يقولوا راعنا، وحاش الصحابة أن يقصدوا مقصد اليهود، ولكن لئلا يقال الخطأ واللفظ الخطأ وإن لم يقصد معناه فهذا أصل. فلا يقول قائل: أنا لا أقصد بهذا القول كذا ولا أقصد بهذا الفعل كذا. هذه الآداب محاكمة وذم للأفعال والأقوال بغض النظر عن المقاصد. فنحن نحسن الظن بإخواننا الذين يستعملون الريق، هذا واجبنا أن نحسن الظن بهم، وأنهم ما قصدوا إهانة المصحف، ولكن هذا الفعل فيه إهانة وإن لم يكن صاحبها قاصدا. أما لو قصد الإهانة هذا كفر، هذا كفر. لكن الذم الآن والتقبيح والنهي هو للفعل المجرد عن المقصد. وقد كان بعض العلماء الشناقطة ينصح طلابه في هذا، فقام أحد الشباب يجادل، وما أكثر الشباب المجادلين للنصائح هذه، وقال: ليس في إهانة، وأخذ يجادل. فقال الشيخ: أقرب. فلما اقترب وجلس بين يديه وضع الشيخ إبهامه على لسانه وقال: هات خدك. قال: لا. قال: سبحان الله، أبيت هذا الريق على خدك ورضيته على كلام الله؟ فأقر الشاب أن هذا الريق فيه إهانة وإن لم يقصدها صاحبها. الأدب الثاني ألا تقلب هذه الأوراق بطريقة مستعجلة بما يؤدي إلى كسر أوراق المصحف وإحداث صوت، هذا فيه إخلال في الأدب من جهتين: من جهة تكسير والعبث بأوراق المصحف، ومن جهة ثانية الإساءة في حضرة المعلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كنت أقلب الورق بين يدي مالك بن أنس بصوت منخفض لكي لا يتأذى. هكذا كان السلف على قمة الأدب وسنن الأدب. فالشافعي وهو الإمام المبجل، لكن من إجلاله لكتاب العلم وإجلاله لشيخه ألا يزعجه، يقلب الورق رويدا رويدا. من الآداب مع المصحف ألا يعلق. حينما تقرأ وأنت في المسجد وتحتاج أن تدور فلا ينبغي هذا الفعل، وأستغفر الله أن أفعله، لكن ليتضح أن تبقى تمشي والمصحف هكذا وكأنه مروحة بين يديك. إن أردت أن تختبر حفظك فليس بإبعاد المصحف بهذه الطريقة، حسبك أن تبعد المصحف هكذا وتختبر حفظك، فإذا أردت أن ترجع لتتأكد هكذا. أما أن يتحول هكذا ويطوف به المسجد فهذا ليس من الأدب مع القرآن الكريم. من الأدب مع المصحف ألا تجعله خلف ظهرك. يأتي شخص يتحدث معك وأنت تقرأ، فتعمل هكذا ثم تحلق بيديك خلف فيصبح المصحف على الدبر، هذا ليس من الأدب، حسبك أن تمسك المصحف هكذا على صدرك. هكذا رأينا شيوخ العلم يمسكون الكتب هكذا بحنان وعطف ودفء، إكراما وإجلالا. من الآداب مع المصحف أيضا إذا قرأت أنت مضطجع على ظهرك ألا يكون على العورة، بل حسبك أن تجعله على ظهر على بطنك أو على وسادة وتقرأ إذا كنت في فرشك وسكنك. من الآداب مع المصحف أيضا أن هذا المصحف الجيبي الذي يوضع في الجيب بجانب الفخذ لا ينبغي وضعه في هذا الجيب، لا سيما للراكب على السيارة، فإنه بكثرة الحركة وتحرك السيارة واضطرابها قد ربما يتحول تحت دبرك أنت صاحبه أو تحت دبر من هو بجانبك على السيارة. فمقتضى التعظيم أن يجعل هذا المصحف الجيبي هنا في الجيب الصدري إكراما له ورفعا له عن مكان الامتهان. من الآداب مع المصحف ألا يتخطى لمن أراد أن يخرج بعد الصلاة، فليكن رقيبا لأقدامه، لا تطأ ولا تتطاول على كلام الله تعالى، فإن هذا من الإهانة. من الآداب مع المصحف أيضا ألا يتخذ سترة، فالسترة إذا كنت على القول بوجوبها افتاء أو بحثا فليست بمسوغة لك أن تجعل كلام الله سترة، حسبك أن تأخذ سترة من الجمادات من غير كلام الله تعالى أو كتب العلم. من الآداب مع المصحف أيضا ما استطعت ألا تسجد عليه، ألا تعلو عليه ويكون تحتك وأنت ساجد. قد سئل الشيخ ابن باز فقال مقتضى التعظيم ألا يسجد على المصحف، مقتضى التعظيم ألا يسجد على المصحف. من الآداب مع المصحف أن يكون هو الأعلى، فلا تضع فوقه لا كتابا ولا صحيحا ولا حديثا ولا فقها ولا شيء، بل إذا كان عندك تفسير ومصحف خال من التفسير فإن المصحف الخالي من التفسير هو الأعلى، والكتاب الآخر الذي فيه تفسير مع المصحف هذا يكون هو الثاني في الترتيب، لأن فيه من كلام البشر في التفسير. من الآداب أيضا مع المصحف ألا ينكس. كيف ينكس؟ انظر الآن المصحف هكذا مستقيم، تفتحه تضعه هكذا على الكرسي أو على الطاولة بهذا الطريقة، إذا فتحته قرأته، لكن هكذا هل يمكن قراءته؟ هذا تنكيس، وتنكيس المصحف شامل لتنكيس الآيات قراءته عكسا أو هذا. فمقتضى الأدب والأكمل مع القرآن أن يوضع على طريقة إذا فتح قرئ، إذا فتح قرئ. من الأدب مع المصحف أيضا أن يرص بطريقة تدل على تعظيم وإكرام، فمثلا هذا الوضع الذي على هذا الرف هذا لا يليق. أرأيتم لو دخلنا إلى متجر ورأينا الرف الواحد فيه مشروبات ومطعومات وملبوسات، لعفنا هذا المحل ولا ازدريناه ولا شككنا في جودة سلعه أنه بهذا العبث، بل ترى أصحاب المتاجر يحسنون الرص والوصف والتحسين والمظهر وهو من زينة الحياة الدنيا. كلام الله وكتب العلم أولى أن توضع على هيئة تدل على إكرام وتعظيم وإجلال. من الآداب مع المصحف ألا تقرأ وهو في الأرض، ألا تقرأ فيه وهو في الأرض، بل حتى من كتب العلم. رأى الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله أحد طلابه والمصحف أو الكتاب في الأرض، فقال له كلمة اجعلها نصب عينيك، اجعلها نصب عينيك. قال له لن تنتفع به وأنت لا تعظمه، لن تنتفع به وأنت لا تعظمه، لأن الانتفاع عطاء من؟ عطاء الله الذي له الأمر من قبل ومن بعد، عطاء الكريم الوهاب العلم والمعرفة عطاء الله، وكيف يطلب عطاؤه بما لا يعظم؟ كيف سيأتي العطاء بالعلم والمعرفة والانتفاع بشيء لا يعظم؟ فهي كلمة مؤثرة وسهل لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد أن يعظم كتب العلم وكتب المعرفة وأعظمها القرآن الكريم. هذه بعض الآداب، والآداب كثيرة، ولكن نقتصر على ما ذكر في الآداب المصحف، أن نتواصى على هذه الآداب في المصحف، أن ينصح بعضنا بعض، وأن نحمل رسالة الأدب جميعا، لا تبقى رسالة الأدب على المعلم وعلى المدرس، كلنا نتناصح ونتواصى بالأدب، تعظيم القرآن، ارفع المصحف، لا تتخطى المصحف، هذا ينصح وهذا يعظ الكل، هذا كلام ربنا. هذا كلام ربنا يهمنا جميعا، نعظمه جميعا، نقدسه جميعا. إياكم والتآكل، إياكم والتآكل. كيف التآكل؟ نتواكل، هذا على الشيخ. أي خطأ يرى في معاقل العلم هذا على الشيخ، هذا خطأ الشيخ ما نبه، الشيخ ما حذر، الشيخ الشيخ الشيخ. ما نحتاج هذه النغمة كل شيء على شيخ الدار أو على شيخ المحل، لا، كلنا عون لبعضنا بعض. قل، ما الذي منعك أن تقول أنت؟ قل هذا يقول وهذا يقول وهذا ينصح وهذا يعظ، تتلاشى هذه الإخلالات والإساءات. لكن أن يجعل كل شيء على رأس الشيخ، كم طاقة هذا الشيخ في هذا المكان أو ذاك أن يتحدث عن الآداب؟ فلو أن الجميع اطلع بمسؤولية الأدب والتواصي في الأدب لتلاشت هذه الإساءات التي توجع قلوب المؤدبين. نأخذ بعض الآداب المتعلقة بالمساجد. من الآداب مع المساجد ألا يرفع فيها الصوت، هذا أدب متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. فسمى صلى الله عليه وسلم أن هذا الضجيج وارتفاع الأصوات تشبيه وتحويل للمسجد، من مسجد وبيت من بيوت الله، أحب البقاع إلى الله، إلى أن يكون كالسوق الذي هو أبغض البقاع إلى الله. هذه إساءة للمسجد ظاهرة. فنحرص ما استطعنا يا معشر طلاب العلم على لزوم الهدوء بين الأذان والإقامة، أن يتذاكر هذا مع هذا إن احتاج، وإلا فالأصل بين الأذان والإقامة أن يبدأ بترديد الأذان. هذه أول نقطة من آداب المساجد وقت الصلوات. قال بلال بن سعد كما في سنن ابن أبي مصنف ابن أبي شيبة: كانوا، والصحابة والتابع إذا قال كانوا غالبا يراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلاء التابعين، كانوا إذا كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن. تأمل، تأمل الانتفاع بالعلم وأدب العلم، أنه ينصت للأذان، لأن في الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها كثيرة: الشفاعة، 10 درجات، 10 صلوات، 10 خطيئات تكفر، كفاية هموم، غفران الذنوب. يلتمسون ترديد الأذان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء له بالوسيلة، فإنها توجب شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جعلهم ينصتون. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من فريد ما أجاب به من سأله: إذا أذن المؤذن في هذا المسجد أردد؟ قال: نعم. والثاني؟ قال: نعم. قال: إذن سأردد كلهم. قال: أذن، ردد حتى بعد 20 مسجد، ردد حتى بعد 20 مؤذن. يعني أنت كاسب وأنت تجني الحسنات، ما يضرك. هذا أدب يراعى ونتواصى به. أذان الشيخ ابن باز وهو يفتي إذا جاء الأذان سكت، أحجم عن الكلام حتى يجيب، حتى يجيب المؤذن، ثم يصلي على النبي ويسأل له الوسيلة صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى الإجابة. شيخنا العمراني أدركناه وقت الأذان ونحن في أسئلة مسائل علمية، ما هي سوالف وأخبار وهدار، ومع هذا يفعل هكذا بيده، يعني غلق خلاص. وإذا انتهى الأذان رجع إلى ترديد الكلام وإكمال الحديث. الأدب الثاني مع بعد الأذان المبادرة إلى أداء الرواتب، 2 أو 4. يا معشر طلاب العلم، أنتم تبحثون وبغيتكم العلم، والعلم عطاء الله، فاسألوه، اسألوه من مالكه ومالك خزائنه وواهبه سبحانه، بركعتين ودعوتين يهبك، يهبك وهبا عظيما. استغفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لزم الاستغفار والعبودية فتح الله له ما لا يخطر له على بال، فتح الله له ما لا يخطر على بال. وكان رحمه الله يردد: يا معلم إبراهيم علمني، ويوم فهم سليمان فهمني. فنحرص يا معشر الطلبة على الرواتب، على الرواتب والنوافل التي فيها الصلة بالله، الدعاء، الاستغفار، ذكر الله، ليهب الله موهبته العظيمة وهي العلم به وبأسمائه وصفاته وشرعه سبحانه وتعالى. بعد الأذان، بعد 2 أو 4، لك أن تراجع بعد الدعاء أيضا، والدعاء في بين الأذان والإقامة كما تعلمون من المواطن الإجابة. بعد ذلك لك أن تذاكر، لكن بخفض صوت، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، تصور قرآن أطهر كلام وأعظم كلام، ممنوع أن ترفع صوتك به لكي لا تؤذي من يصلي، تؤذي من يصلي. كيف أذيته بالكلام، بالكلام العاطل عن الفائدة بغير القرآن؟ أولى وأحرى ألا يؤذى المصلون بين الأذان والإقامة بالكلام ورفع الصوت. من أداب المساجد أيضا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نتباعد عن القمائم، عن القمائم، إما فضلات فاين، أوراق مقطعة، أو هذا ينظف أنفه، أو هذا يقلم أظافره، أو هذا يمسح في أذنيه أو في أنفه ثم يمسح في فراش المسجد، هذا ليس من الأدب. هذه بيوت الله، تصان عن هذا، تصان عن هذه الأذية وعن هذه الإساءة الفعلية بهذه الصور التي سمعتموها. من الأدب مع المساجد أيضا ألا يذكر فيها الأشعار الماجنة سماعا، تلاوة، قراءة، مراسلة. تحرص على أن تكون بالمسجد على وفق العبودية وذكر الله والعلم النافع والعمل الصالح. من الآداب أيضا مع المساجد ألا تكون في المسجد متحكما على أهل المسجد، هذا يريد مراوح وهذا لا يريد، وهذا يريد يفتح وهذا يريد يرفع وهذا يريد يخفض. ليس من الأدب أن تدخل المسجد وكأنك مهندس معماري، هذه طلعت وهذه نزلت وهذه ما كتبوها وهذه ما فعلوها وهذه ما رفعوها وهذه ما خفضوها، لا، أن تحسب نفسك دخلت صلي، سجل نفسك مصلي، ولا تسجل نفسك مهندس معماري تنتقد هذا وتعترض على هذا وتشغل نفسك بما لا يعنيك. اشغل نفسك بما يعنيك، تفقد قلبك في المسجد، تفقد عبادتك، تفقد دعوات، تسبيحات، تلاوات، ودعك، ودعك من الاعتراضات على ما تراه بين يديك. أيضا من الآداب المتعلقة بالمعلم الذي نجلس بين يديه والذي هو أب، وقد قال بعض العلماء الأبوة الدينية أعظم من الأبوة الطينية، وقال آخر الأبوة، أبوة الإفادة أقوى من أبوة الولادة، وقال ابن تيمية رحمه الله المعلم أب للروح والأب أب للبدن. والأصل في هذا لهذه المقولة قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فالأب أبوان، أب ولادة وهو الذي جئت من صلبه، وأب إفادة، ويسمى في عرف الأدباء المعاصرين الرضاع الأدبي، لأنه أرضعك من علمه ومعرفته ما صار لك أب. حتى هو المعلم يحس بحنان، يحس بحنان إلى تلميذه فيبقى يسأل عنه ويهتم به ويعنى بأمره فيراه وكأنه ولده، سيقوم بعبء حمل العلم والمعرفة من بعده. وهكذا كان علماؤنا من قبلنا لتلاميذهم حتى وصل الأمر إلينا. فهذا المعلم إن أردت أن تنتفع به وتنتفع بعلمه فالزم الأدب معه، هذا ينعكس عليك، لا تظن هذا الأدب أنه من أجل سواد خاطره وكفى ورعاية حقه وكفى، بل هو أيضا ينعكس عليك وتعود الثمرة عليك حينما تكون على سنن الأدب مع هذا المعلم بالأدب والاحترام والتقدير وإنزاله منزلته. فمن الأدب مع المعلم ألا تحضر بعده، بل أن تحضر قبله إلى مجلس العلم وتخرج بعده، هذا من الأدب المهم الذي نحتاج إلى إحيائه والتواصي به لأنه مفقود. فترى المعلم يأتي قبل كثير من الطلبة، لا يا أيها الطالب، هذا المعلم جاء إليك بأغلى ما لديه، أغلى ما لديه علمه ووقته، هذا رأس مال العالم، علمه ووقته. فهل من الأدب أن يقابل بأسوأ ما لدينا على مبالاة والغياب؟ هذا أكثر ما يقابل به كثير من المعلمين، المعلم يجود علينا بأغلى ما لديه علم وأدب، وهذا يرد بأسوأ ما لديه على مبالاة وغياب. إذن فمن مقتضى الأدب أن تحضر إلى مكان العلم قبل المعلم، ومن مقتضى الأدب أن تخرج من مكان العلم بعد المعلم. أما أن المعلم لا زال يتكلم ولا زال يتحدث وينثر من علمه الذي ربما الفائدة الواحدة ما تحصل عليها إلا بعد سهر ليالي وبعد عناء وصداع وكد عين ليأتي لك بها لقمة سائغة، ومع هذا هذا يخرج من اليمين وهذا من الشمال، وإلى الله الشكوى من تلك الخرجات الدالة على ضعف الأدب. أرأيت لو أن هذا المعلم في مجلسك في بيتك في مجلس قهوة أتتركه وتخرج؟ كلا، بل تقول عيب، كيف أترك المعلم وهو في مجلسي؟ مجلس العلم أشرف، مجلس العلم أعلى وأرفع، أن يصان عن الإساءات الأدبية. فاحرص ما استطعت على ألا تخرج إلا بعد المعلم، بعد أن ينهي الدرس، وإن لم يقم من مكان الدرس إلا لما لا بد منه، لما يشق ويضر تأخيره. أما أن هذا يخرج لأجل اتصال، هذا يخرج لأجل شربة ماء، هذا يخرج لأجل فاين، هذا عبث. وتتحول حلقات العلم وكأنها أسواق، هذا يدخل وهذا يخرج. لا يا أخي، ليس من الأدب في شيء. اصبر اصبر وتحمل الجلوس، تعود الجلد، تعود العكوف بين يدي المعلم، واحتسب هذه الجلسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأقل ما في هذه المجالس هذه الفضائل، فكيف إذا كان معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وكيف إذا كان معها جني المعرفة وإصلاح القلب، إصلاح العمل، تنوير العقل، محاسن كثيرة. إذن تجلد على هذا الأدب والحرص على مجالس العلم. من الأدب أيضا مع المعلم ألا تمد رجليك بين يديه، ألا تمد رجليك بين يديه. هذا ليس من الأدب أن المعلم يتكلم وينثر من علمه وأنت تمد رجليك. وبعض الطلاب يبالغ في ضعف الأدب ضغثا على إباله فيرفع رجل على رجل، ما تدري هذا عند تصوير كاميرا وإيش. ليس من الأدب. أنس رضي الله عنه يقول: ما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله بين يدي جليسه قط. القدمين الشريفتين الطاهرتين البركة فيهما، ومع هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم لا يمدها بين يدي جليسه، بل يبقى على احتشام، يبقى على التواء لها وعطف لها تحته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقدامه فيها البركة، عرقها طيب وبركة والشفاء. من الآداب أيضا مع المعلم أن تكون بين يديه ساكنا مشغولا بالكتابة، يداك مشغولة بالكتابة والكتاب، وليستا مشغولة بالأنف والعين والعمامة. ليس من الأدب تنظيف الأنف والاشتغال بالأنف والوجه والعينين بين يدي المعلم، ليس من الأدب لا لمجلس العلم ولا للمعلم. هذا مكان معروف، المطاهر، أماكن الوضوء، أما هذا أنت جلست تتعلم، فليس من الأدب هذا، ليس من الأدب هذا. ونتواصى بذلك، وحتى المعلم لا بد أن يكون مربيا ومعلما. لا ينبغي للمعلم أن تقتصر مهمته على التعليم والتربية. لمن؟ إذا كنت أنت ستبقى مشغول بتدريس المادة وتفهيم المادة تارك للأدب، طيب والأدب على من؟ إذن علم وربي. فمن رأيته على جلسة غير مطلوبة قل له اجلس. جاء رجل البقاعي العلامة صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وقال: أريد أن أجلس بين يديك للعلم. قال: لا حرج، تأتي في وقت كذا. فجاء وجلس كما أكثركم الآن متربعون. فقال له البقاعي: قم، أنت لا تصلح للعلم. قال: ولما؟ قال: ابدأ تعلم كيف تجلس. البقاعي يريد منه جلسة جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تجلس على التشهد. قد رضينا الآن أن يجلس متربعا، لكن ما رد أن يمد رجليه ويحك أنفه ويمتخط، هذا الذي نعاني منه الآن. أما التربع فليتربع. انظر اهتمام أهل العلم وتشخيصهم لمن يستحق العلم. قال: أنت ما تصلح للعلم، يعني معنى ما قد عرفت أدب العلم في الجلوس، وهو جلس متربعا، كيف لو رآه يمد رجليه؟ من الآداب أيضا مع المعلم ألا تخاطبه بتاء الخطاب: أنت قلت، أنت رجحت، أنت ذكرت، أنت أنت. ليس من الأدب. من الأدب أن تقول للمعلم: سمعناكم أمس ذكرتم ميم الاحترام، أو نون الإكرام، ما تقولون أو قلتم، سمعناكم، فهمنا من كلامكم. هكذا علمنا العلماء أن نتخاطب مع معلمينا. ولا تظن أن هذا المعلم إنما هو المعلم الكبير الذي تعلمت عنده 20 سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من علمك فائدة فهو شيخك فيها. وهذا معروف، المحدثون يقولون فلان شيخ فلان وما روى عنه إلا رواية أو أثر، ومع هذا يجعلونه شيخا وذاك تلميذا. إذن فكل من جلست بين يديه للتعلم له حق المعلم، فتخاطب بهذا الأدب. من الأدب مع المعلم إذا استشكلت قوله لا تجعل الإشكال في كلامه، كلام قلتم كذا واليوم كذا، هذا تناقض، ليس من الأدب. سمعنا أمس منكم كذا واليوم سمعنا كذا، فكأنه ظهر أو في ذهني تعارض، أزيلوه كثر الله فوائدكم. ما تذكر المعلم هكذا جاف، قلت ذكرت فعلت، قلتم كثر الله فوائدكم، ذكرتم أحسن الله إليكم، هذا هو الأدب. وليس من الأدب أن تقول للمعلم أحسنت، يعلمه ويفتي يقول أحسنت. أحسنت هذه من المعلم للمتعلم، وليست من المتعلم للعالم. أحسنت هي أحسن، نعم، لو لم يحسن ما أجابك، لو لم يحسن ما علمك، لو لم يحسن ما وهب لك العلم والمعرفة، تقول له أحسنت؟ لا، ليس، قل أحسن الله إليكم، كأنك تقول أحسن الله إليكم كما أحسنتم إلينا، أثابكم الله كما علمتمونا، حفظكم الله كما نورتم عقولنا، هذا معنى الكلام. أما أحسنت ليس من الأدب، بل فيها تشامخ هكذا، أحسنت يعني كأنك أستاذ، ما بقي إلا تقول أحسنت 10 من 10. من الأدب مع المعلم أيضا إذا كان عندك من متعلم من معالم آخر قول، وهذا القول رأيته متعارض، فليس من الأدب أن تقول أنت صححت هذا الحديث والألباني ضعفه، أو هذا الحديث الذي ذكرتموه الألباني صححه، هذا ليس من الأدب. لعله يعرف أن الألباني صحح الحديث وأنت في بطن أمك، تأتي تعلمه الآن أنه لا يعلم ضعف الحديث عند فلان أو صحة الحديث عند فلان. ليس من الأدب أن ينقض الاجتهاد باجتهاد، هذا معلم له قوله وله رأيه، وهو بل أجر الأجرين، وأنت أخذ منه العلم، ولا تشغل نفسك بأنه صحح ما ضعفه فلان أو ضعف ما صححه فلان أو أفتى بخلاف فتيا فلان. هذه المصادمة من كيد الشيطان عليك، فلان صح وفلان ضعف، دعك من هذه المصادمة التي يريد الشيطان أن ينميها في عقلك. من الأدب أيضا مع المعلم أنك إذا قرأت بين يديه الكتاب فتبدأ بالثناء عليه والدعاء له، فتقول قال شيخنا حفظه الله ونفع به، قال شيخنا أثابه الله، قال شيخنا أحسن الله إليه، هذا إذا كنت تقرأ في كتابه. أما أن يبدأ الطالب يقرأ كتاب شيخه ويقول قال المؤلف وفقه الله، ما شاء الله طفح الأدب، وفقه الله، قد وفقه، لو ما وفقه ما ألف ولا كتب ولا درس. إذن ادعو له بغيرها، انظر الدعاء المناسب، ما بقي إلا تقول قال الأخ المؤلف. والبعض إذا ما كان هذا المعلم يعني ملء عينه قال الأخ الشيخ، وكانه يقول الأخ لي والشيخ عليكم، انتبه لحظوظ نفسك، قل قال شيخنا، وخذها قاعدة، لن تنتفع بعلم أحد إلا وملء عينك. شخص لست مليء عينك في العلم وتراه أهلا لأخذ العلم سيحرمك الله بركة العلم، لأنك انتقصته واحتقرته وشغلك الشيطان بعيوبه، وأي إنسان ليس له عيوب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: من تمام الانتفاع بالموعظة أن يعمي الموعوظ عينه عن عيوب الواعظ. أما أن تشغل نفسك بالعيوب والنقص، كلنا نقص، الناس كلهم عيوب، لكن اشغل نفسك بالمحاسن، بمحاسن هذا المعلم ومحامده وإبرازاته ومنافعه، فتنتفع بما عنده من العلم والمعرفة. من الآداب أيضا مع المعلم أنك إذا كنت بين يديه وأردت أن تشير بيدك فليس من الأدب أن تشير هكذا، هذه إشارة مرور، لا، هكذا علمنا علماؤنا أن يرفع يده هكذا وتجيب إذا أذن، لم يأذن قف، أما أن هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا هذا ليس من الأدب. حسبك أن تلاحظ لم يكن هناك أحد، قد سكت الشيخ، قد تيسر الفرصة للاستشكال ووضع السؤال وتجعل الإشكال في ذهنك. أشكل علي لم يتضح لي، لم أفهم، أحل هذه الإشكالات وهذا الضعف إليك، إلى قصورك، ولا تجعله إلى طريقته في التعليم. هذا القول مشكل، هذا القول غير واضح، هذا القول فيه تناقض، هذا ليس من الأدب. ليس من الأدب. من الأدب مع المعلم أيضا أنك إذا جلست بين يديه وأردت أن تكتب شيئا فتعلم طبيعة الشيخ وطريقة الشيخ، هل هو يحب أن تقيد الفوائد بعد أو أن تسمع وتستوعب. فالبعض إذا كتب شرد ذهنه عن الفهم، وبعض يجعل الله له قوة يستطيع أن يجمع بين التلخيص ومتابعة الكلام وفهمه. من الأدب أيضا مع الشيخ ألا تسجل مجلسه إلا بإذنه، فإذا كان في مجلس يعظ يدرس يعلم ولا يرضى بأن يسجل كلامه وينشر فليس من الأدب. بل تسمي هذا حرصا على العلم، حسبك أن تستأذن وأن تقول هل تأذنون بتسجيل هذا الدرس، فإذا أذن فتسأل هل تأذنون بنشر هذا الدرس، لأن بعض المعلمين لا يريد أن ينشر له من الصوتيات، فمن الأدب ألا ينشر إلا بإذن هذا المعلم. وخلاصة هذه الآداب هو التعظيم والاحترام، ولهذا قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتعظيم هو أصل من أصول الأدب، أن تعظم المساجد، أن تعظم القرآن، أن تعظم المعلم، ولكل منهما تعظيم يخصه. كيف تعرف الأدب؟ قد يقول قائل كيف أعرف أن هذا أدب وليس هذا بأدب؟ ترقب المعلم، اجعل أعينك أو عينيك كالكاميرا المسجلة على المعلم، ترقب حركاته، فهذا المعلم قد اكتسب الأدب، قد اكتسب الأدب بقراءته وتجاربه، فتنظر فيه وتعلم كيف يقول، كيف يفعل، كيف يجلس، كيف يرد، كيف يخاطب، كيف يستشكل. هذا سيعطيك من الأدب أكثر من الكثير من القراءات، أكثر من كثير من القراءة. قال بعض العلماء كنا نحضر حلقة الإمام أحمد فكذا يكتب وكذا يأخذ من سمته وهديه، يأخذ من سمته وهديه، فتجعل عينك على المعلم في جلوسه، في أدبه، في مخاطبته، في حركاته. هل سترى المعلم يوما يصلح العمامة في وسط المسجد؟ هل سترى المعلم يوما يأخذ المرأة في المسجد؟ هذه الإخلالات. كما قيل الإحنف بن قيس كيف رزقت الأدب؟ قال رأيت إلى المساوئ فاجتنبتها، رأيت المساوئ فاجتنبتها فاكتسبت الأدب. أسأل الله تعالى والكريم الوهاب أن يعيننا وإياكم على لزوم سنن الأدب في كلامه وفي بيوته ومع معلمينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.